السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب في أي مكان كنتم مع برنامجكم بكل اختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أول هذه الأقوال المختصرة الجميلة الرائعة هو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال: أيهما أنفع، التسبيح أم الاستغفار؟ فأجاب إجابة رائقة ورائعة، قال رحمه الله تعالى: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد أنفع له. الثوب نظيف يناسبه الطيب مباشرة، هذا لأن الثوب نظيف، ما يأتي إنسان يطيب ثوبا متسخا يقول دعوني أغير الثوب أو أغسل الثوب ثم أطيبه. إذن إذا كان الثوب نظيفا فالبخور وماء الورد أنفع له، وإذا كان الثوب دنسا فالصابون والماء الحار أنفع له، فالتسبيح بخور الأصفياء والاستغفار صابون العصاة. طيب ما الذي يقصد شيخ الإسلام بالثوب؟ إنه يقصد القلب. القلب دام متسخا بالمعاصي والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، والعبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذنب ذنبا فلم يتب نكت في قلبه نكتة سوداء نكتة سوداء نكتة سوداء حتى أصبح الران الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله: كلا بل ران على قلوبهم. هذا ما يهدم هذه المعاصي وهذه النكت السوداء إلا سهام الاستغفار، إلا سهام الاستغفار، فالاستغفار صابون القلوب. أغسل الثوب بالصابون لكن القلب ما يغسل بالصابون، يغسل بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. لا بد كما يقال في العبارة المشهورة من التخلية قبل التحلية، لا بد من أن أخلي هذا القلب، أنظف هذا القلب، ثم أضع فيه الصدق والأمانة والمحبة والتقدير والاحترام والتبجيل والتعظيم. إذن لا بد من تطهير هذا القلب. يقول رحمه الله تعالى وهو يفرق ما بين الزهد والورع، يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، ما لا ينفع في الآخرة، والورع هو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. أنا ما أزيد من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ما أزيد منها لأنها لا تنفع في الآخرة، إنما ينفع في الآخرة العمل الصالح. أما الورع فهو ترك ما هو ما أنا متيقن أنه يضر في الآخرة، لا، هذا 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 ال 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 هذا هو الواجب عليك. إنما الورع هو ترك ما تخاف ضرره في الآخرة، يعني عندك ما يقارب 50% أنه ليس بضار، وعندك 50% أنه ضار يوم القيامة فأتركه، هذا من باب الورع. النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الطريق كما في صحيح البخاري وجد تمرة أراد أن يأكلها فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا ورع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنى حجرات لزوجاته، ما بنى قصورا وبيوتا كبيرة، مع أنه كان يستطيع. بعض الناس يتصور أنه في القديم لم يكن هناك قصور، بل كان هناك قصور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه السعة والمبالغة فيها لا تنفع عند الله عز وجل. فهذا هو الزهد، هذا هو الزهد، وزهد النبي صلى الله عليه وسلم هو القمة في الزهد، لأنه تيسرت له الدنيا ومع ذلك أراد الزهد فيها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني عملا إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. إبراهيم بن أدهم زاهد، وعمر بن عبد العزيز زاهد، ومع ذلك قال القائل: ليس الزهد زهد إبراهيم بن أدهم، مع أنه زهد، إنما الزهد زهد عمر بن عبد العزيز، أتته الدنيا فرفضها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا قمة الزهد وأعلى منازل الزهد. من أقوال تلميذ ابن تيمية رحمه الله تعالى، أبرز تلاميذ ابن تيمية الذين يخطرون في البال مباشرة هو ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ليس العجب من مملوك يتذلل لله ويتعبد له ولا يمل من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنما العجب من مالك يتحبب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه. يعني ليس غريبا أن, 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 أن نعكف في العبادة لله، ليس غريبا أن نسجد نمرغ هذه الجباه لله، ليس غريبا أن نجعل حياتنا كلها من أولها إلى آخرها لله وفي الله وإلى الله سبحانه وتعالى. ليس عجبا، نحن عبيد لهذا الإله العظيم. إنما العجب الذي يدعونا إلى الحياء هو أن هذا المالك الملك الغني غنى مطلقا يتلطف معنا ويتحبب إلينا ويصبر على أخطائنا ويحلم على ذنوبنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: أنا والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري. هل يقبلها الإنسان؟ يقبلها المنطق؟ يقبلها العقل؟ الله عز وجل هو الذي خلق، ثم تعبد صنما، ثم تعبد قبرا، ثم تعبد وليا من الأولياء، ثم تعبد نبيا من الأنبياء؟ ما يجوز، ما يجوز، ما يقبلها العقل. أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. يعني تخيل أن فلان من الناس يساعدك بمساعدة فتلتفت إلى رجل آخر تقول شكرا على هذه المساعدة، أنا الذي ساعدتك ليس هذا. فكذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم، ووجب عليك أن تشكره وأن تثني عليه وأن تحمده سبحانه وتعالى. إذن قال الله: أنا والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. تأملوا في هذا الحديث كثيرا أيها الأحباب. من الأقوال الجميلة كذلك قول لأبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، يقول: ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات. نأخذها واحدة بعد الأخرى. ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه، حرصه على الجمال الظاهري، والناس حتى ربما ينقمون عليه، يعاتبونه: أنك تسير في السوق وتحضر إلى الحفلة الفلانية واللقاء الفلاني وثيابك مدنسة، مع أنهم يعلمون عن دنس في قلبه من خلال الأقوال من خلال الأفعال، ولا يعاتبونه على ذلك، بل هو يتقبل. لو قال له أحد من الناس: ثوبك من الخلف متسخ، يشكره. لكن لو جاء أحد وقال: كلمتك الفلانية، فعلك الفلاني، أن تشرب الدخان، هذا يدنس قلبك فيفسد علاقتك مع ربك، ربما يرد عليه ويقول: ما دخلك في. سبحان الله، الاهتمام اختلف والموازين اختلت. ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، يظن أنه يكرم نفسه حينما يسرف ويعصي ويبذخ ويتكبر وهو لها مهين. ألا بادر السيئات القديمات بالحسنات الحديثات، لأن الله عز وجل قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم أختم بحكمة من الحكم التي تقول: من لا يعرف متى يسكت لن يعرف متى يتكلم. نعم، إذا كنت تفتخر في أحايين كثيرة بمقدرتك على الكلام، فافتخر بأحايين كثيرة على قدرتك على السكوت. كثير هم الذين يعرفون متى يتكلمون، كثير هم الذين يتقنون الحديث ويرفعون أصواتهم، لكن من هم الذين يعرفون متى يسكتون، متى يصمتون؟ الله عز وجل أخبر عن عباد الله حينما قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما، ما أطالوا معهم في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم هو أقدر الناس على الكلام، وهو أفصح من نطق باللغة العربية، وهو أبين من أبان، وهو أعذب الناس حديثا وأجملهم كلاما، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحايين كثيرة يتكلم عليه، يطلب منه ويسكت. أهو غير قادر على الكلام؟ لا، عنده القدرة وعنده المنطق وعنده الحجة، ومع ذلك يرى أن السكوت في هذا الموقف هو الأفضل. فأحيانا الشجاعة أن تتكلم وألا تخاف، وفي أحايين كثيرة الشجاعة أن تسكت مع أنك تعرف وعندك قدرة، الشجاعة أن تحجم وألا تتقدم. وإياك أن أن تتأثر كثيرا بكلمات الناس، فربما كان كثير من الناس لا يدركون ولا يعلمون أين المواطن التي يحسن فيها الكلام وأين المواطن التي يحسن فيها السكوت. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميع ذنوبنا، أن يشرح صدورنا، أن ييسر أمورنا، أن يصلح ولاة أمورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.